الحب في قلبي ندي والنور والهدى السمي تحلو الحياة
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة في موقف جديد من المواقف اللي حصلت مع النبي من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بس موقف النهاردة الحقيقة له طابع خاص كده. الطابع ده انعكاساته على نفسيتي انعكاس إيجابي بصورة غريبة جدا. معرفش أنا تقريبا ألاحظ هذا كثيرا. خليني أقول لكم الموضوع. أنا بطبيعة الحال أنا بحب أصحاب النبي حبا عميقا. أنا بقف عند كل واحد فيهم كده حاجة بقى، يعني عارفين أنتوا قصة تعظيم سلام، حاجة كده يعني ما فيش نماذج ما بتعرفش أنت تقدر تقول أي حاجة في النماذج دي. وحبي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حب منقطع النظير. معرفش أي حد كده من أصحاب النبي أنا بحب حب منقطع النظير، دي حاجة جوايا وده شعور جوايا دايم على طول. فالهامش من شدة حبي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيحصل حاجات غريبة جدا في الحوار أنا ما بقاش مرتبها. ففي سنة 2006 كان طلب مني أنا أتقدم ببرنامج لإحدى الفضائيات. فقدمت برنامج بعنوان نفس العنوان كده عدالة الصحابة، كان برنامج كده فكرة، فاختير برنامج عدالة الصحابة. دي قناة الحكمة وكان فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين هو يعني رئيس اللجنة العلمية في القناة، هو الذي يقرر فيشوف بيطلع على بعض الحاجات ويقول ده ينفع أو ما ينفعش. فالحقيقة لما بدأت أتكلم في عدالة الصحابة تزامن في هذا التوقيت شوية هجوم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا كان الحديث ساعتها بدأت عن أبي هريرة وعملت حلقتين في منتدى الحكمة ساعتها في 2006 عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وكان في هجوم شرس، وأنا بقدم البرنامج ولا كان في حاجة حصلت ولا كان في دماغي أن أنا أرد على حد. بعدين يجي يحصل شوية جماعة كده في سنة 2009 تقريبا حصل هجوم على السنة النبوية المطهرة، وأنا كنت بعد رمضان زي كده قلت للناس أنا هعمل برنامج اسمه تبيان السنة وهنتكلم في السنة، وفعلا عملنا برنامج تبيان السنة وأنا بدأت في البرنامج ومشيت فيه شوية، وإذا به الأحداث التي حدثت في إنكار السنة ومشاكل من هذا القبيل. فحسيت اني كأن انا بتكلم يعني ربنا سبحانه يسوق لي، انا بستخير على كل وضع من الاوضاع، فكان ربنا يسوق لك الخير والفضل في هذا الاتجاه. بعدين انا وانا بعمل الجدول بتاع شهر رمضان ده بتاع الايام انا مكنش في دماغي حاجة معينة، فانا كنت حاطط اسماء كتيرة او مواقف كتيرة كانت بتحضر في ذهني سواء كان من فريق الاعداد او سواء كان من خلالي، وما كانش في بينهم سيدنا ابو هريرة خالص. من كام يوم انا ليا صديق حميم، فانا كنت بصلي معاه الظهر فبقول له اختار الموضوعات او ايه رايك او كذا، ما كانش فيهم سيدنا جابر بن عبد الله ولا هند بنت عمرو بن حرام ولا عمرو بن الجموح، ما كانش فيه كده، وكان صديقي طالع العمره وانا قاعد بنصلي مع بعض الظهر، فقال لي ما تتكلم في سيدنا جابر، ما تتكلم في عمرو بن الجموح، ما تتكلم في، رحنا ضايفينهم من الموضوع. بعد ما رجع من العمره قال لي لك ما تتكلم في ابو هريره، ده مجرد حوار واخد راي. فروحت ضايف سيدنا ابو هريره في الموضوع كان المفروض اتكلم عليه امبارح، وانا يمكن قلت لكم في الحلقه بتاعت اول امبارح ان شاء الله الحلقه بتاعت بكره هتكون في ابو هريره رضي الله عنه. بعدين افاجئ النهارده احمد في الاعداد بيقول لي والله فضيله الشيخ ده حصل النهارده مداخله وحصل كذا كذا وفي حد اتكلم في السيد ابو هريره. ده الانعكاس النفسي اللي عندي، ان انا ارتباطي الشديد جدا. استاذ حمدي يقول لي ان كان برنامج الشيخ عبد الله اللي هو مصر الجديده، وكان فضيل الشيخ ابو اسحاق الحويني عافاه الله واطال الله في عمره ورفع الله قدره هو اللي كان عامل مداخله وفي هذا الخصوص. الانعكاس الايجابي اللي عندي ان انا بحس ان انا يعني قريب جدا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من شده حب ليهم، كانهم عايشين معايا. انا بكلمكم ده كلام صريح. ف فالحقيقة لما بيحصل حاجة زي كده بيحصل عندي انعكاس إيجابي، فبيسبب عندي ارتفاع في الإيمانيات. أنا ولا هرد على اللي بيتكلم ولا اللي بيقول، لأن كل شيء له تخصص وكل شيء له مادة علمية. وانت لما تروح عند طبيب وتقول له والله أنا عندي شوية مغص، فالدكتور روح كتب لك نوع من أنواع العلاج اللي ملوش علاقة بالمعدة. فتيجي انت تقول له طيب معلش انت ليه كاتب لي العلاج ده، انا بكلمك في معده، انت بتديني علاج ملوش، مش مكتوب اي حاجه في النشره بتاعته بتقول ان ده حاجه خاصه بالمعده. فيقول لك والله دي مش شغلتك، انت جيت كشفت عندي، انا بديك العلاج ده فانت تاخد العلاج ده. فتيجي انت تاخد العلاج تخف، فتروح له يقول لك اصل دي مش موضوعك انت. طب ايه الموضوع؟ هو الطبيب شاف ان في مشكلة في القولون العصبي عندك، واعصاب القولون فيها حاجة، فشدك حاجة تهدي القصة دي فالدنيا تستريح. رحنا للدكتور تاني في مرة في حاجة مثلا في العظام، فرحت للدكتور ايه الموقف، والله الموقف حد عنده مشكلة في الفقرات القطنية بتاعته. طيب فالدكتور راح كتب علاج ملوش علاقة خالص ولا بالعظام ولا بالقطنية ولا بأي حاجة، علاج بتاع اكتئاب على مش عارف ايه علاقة ده يعني حاجات غريبة. حتى الصيدلي بتقول له ايه ده، فالواحد فضل يتعجب ايه ده، يعني حتى الشخص اللي مكتوب له الكلام ده لم يمر عليه مسألة الاكتئاب ولا بتاع ولا اي حاجة من هذا القبيل خالص. فرجعنا للدكتور نسأله، قال والله ما لكوش دعوة خدوا العلاج، لو ما جابش النتيجة ارجعوا لي. قال لا ايه القصة يا عم الدكتور، قال لك لا اصل هو المخ ادى اشارات مستمرة لمدة شهور طويلة ان في ألم في المنطقة ديك لغاية ما الراجل عجز عن التحرك. فقال لك انا بروح مدي حاجه معينه تنيم يعني تريح المخ خالص، فتصرف النظر عن الاشارات اللي واصله وفعلا ينجح طريقه العلاج. الكلام ده ايه؟ تخصص، ده شغل الدكاتره، شغل دكتور بقاله فتره بيشتغل في القصه دي كلها وفاهم يعمل ايه وعارف الدوره بتلف ازاي. نفس القصه علم الحديث، ده موضوع نفس الحكايه، مش اي واحد جاي من اي حته من اي زريبه فيقوم حاطط لنا الكلام ده كله ويحط لك الكلام ويقول لك خد حط لي دي زي ديك تساوي دي. طبعا ده كلام احنا ما بناخدش بيه ولا بنعتد بيه ولا يؤثر معنا في شيء. الحقيقه انا ما بتاثرش بالكلام ده خالص. ويقعد يقول لك وانت لما تقرا الكلام يا سلام كلام شكله مقنع. ايوه شكله مقنع، بس ده راجل مش دارس مش فاهم حاجه. ما درس الاصول وما درس المصطلح فمش هيفهم حاجه، فيقول بقى زي ما عايز ويحكي زي ما يحكي. انا بيعجبني علماء الازهر في المسائل دي ما بيردوش على الاشكال دي. ليه بقى؟ لأن أستعان الأزهر دارس، فهو لما بيتعرض عليه حاجة زي كده ولا كلام من هذا القبيل ولا فارق معاه، لأنه بيقول لك أنا معلش هقول بعض ألفاظ كده، يعني مثلا ما تيجي تكلم أصل ده حمار ما بيفهمش حاجة، أنا آسف في التعبير يعني ده حمار، ما إيه هتكلم أحمر مش هينفع. نفس القصة الطبيب لما بتروح له أنت وتقول له وتقعد تقول له طب قول لي طب إيه الموضوع، طب العلاج بيعمل إيه، يقول لك أنت شغال إيه، مش قصتك انت خد ده ومع السلام. تمام كده؟ فانا عايزكم تكونوا عارفين ده كلام كده بالفلاحي، بلاش احكي القصه ولا ايه اللي حصل، لكن عايز اقول ان اي كلام هيتم الطعن فيه، اكتر واحد بيطعن عليهم اثنين سيدنا ابو هريره وسيده عائشه. ليه؟ لان دولك اكثر رواه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، واكثر حفظا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، واكثر ملازمه للنبي. النبي كان بيحب سيده عائشه او كانت ملازماه، وكان ابو هريره بيحب النبي او كان ملازم النبي. فكده اي طعن مطلوب لازم انت لما تحب مثلا تضعف من اي قوة معينة شخص معين قدامك قوي قوي وانت عايز تضعفه، فبتعمل ايه؟ بتفرغ الناس من اللي حواليه، ده الفكر اليهودي او الفكر القذر بتاع السياسة، بتفرغ الناس اللي حواليه وبعدين تضربه في الناس اللي فيه اللي حواليه، بعدين لما الناس اللي حواليه بيتفرغوا يجي لك بقى هو اصبح ضعيفا. فادي القصة اللي هم بيفهموها فاكرين يقدروا يعملوا كده على الدين، لا، لكن هذا الدين متين ما بينفعش معاه الكلام ده كله، ده بالعكس، ده كل ما بتضرب في الدين كل ما بتزداد العملية، كل ما تضرب في الدين كل ما بتزداد العملية. يعني يحضرني موقف سيدنا أبو بكر لما كان خارج وقابله ابن الدغنة قال له أنت رايح فين؟ قال له والله ده أنا أخرجني قومي. قال له بقى معقول ده أنت لا شكلك لا يخرج ولا يخرج، ما ينفعش واحد في حالتك يحصل له يخرجوه الناس كده. فقال له طيب ماشي، فقال له ارجع واقعد في بيتك وانا هضمنك. وابن الدغنة كان راجل كافر مشرك يعني. فدخل سيدنا ابو بكر في البيت، فراح له ابن الدغنة قال له بقول لك ايه، الجماعه بتوع قريش بيشترطوا عليك انك تصلي في فناء البيت عندك وما تخرجش بره. قال له موافق بس اصلي. فصلى في فناء البيت، فكان سيدنا ابو بكر لما يقرا كان بيدندن بيبكي، لان كان عنده خشوع رهيب جدا، كان راجل رفيع كده ونحيف لكن عنده ايمانيات عاليه قوي اثقل من الجبال.
فكان لما يقرأ بصوت واطي ويدندن كده فقوم الجيران كلهم يسمعوا صوت يعني داوي بيضرب في ودانه، فتطلع الستات فوق السطوح عشان تبص وتشوف وتسمع صوت سيدنا ابو بكر. فالجماعه المشركين قالوا لما لقوا زوجاتهم بيسمعوا، كل واحد يدخل ما لقيش مراته ايه ده بتسمع قران، ايه الكلام ده؟ فراحوا قالوا لمين؟ لابن الدغنة. لا فكك من الجوار بتاع الراجل ده. ليه بقى؟ لان مش هينفع الجوار ده، والا ده هيفتن النسوان عندنا. لابد انك انت تفك الجوار ده والعهد ده. فالدين كل ما انت تحاول تضرب فيه كل ما يزداد مش ينقص، ودي من معجزات الدين. خليني في موقف النهاردة وانا كده اقتطعت 10 دقائق معلش عشان خاطر اقول لكم بس الجملتين دول بالفلاحي كأننا قاعدين على مصطبة، يعني انا حبيت اوصلهم لكم زي ما هم وصلين لي اعتقادا ويقينا من غير كلام بقى مجعلص ومصطلحات حديثية والكلام. لا لا انا مش هقول كده، انا هقول لكم كلام كده بسيط لان انا عارف الجماعه اللي بيسمعوني ناس بسطاء كده زي حالاتي. سيدنا ابو هريره بقى، سيدنا ابو هريره راجل بقى ملوش حل نهائي والله والله احد، لو قعدنا نتكلم عنه كتير مش هكفينا بقى ولا 20 حلقه، لكن انا هوجز لك النهارده في 20 دقيقه موقف واحد من موقف سيدنا ابو هريره وانت تعرف قد ايه سيدنا ابو هريره. سيدنا ابو هريره لما اسلم كان عنده 16 سنه، وبعدين سيدنا ابو هريره لما اسلم كان راجل فقير، فراح جه حب النبي قوي والتصق بيه ولازم النبي، كان عنده 16 سنه لسه في سن المراهقه وحب النبي قوي وتعلق بيه جامد والتصق به وما تركه. ايه اللي مطلوب؟ بس النبي وفر له الاكل والشرب وخلاص، وده طالب علم بيتعلم وملاصق النبي ومركز جامد جدا وراجل حفيظ ودماغه ما فيهاش اي حاجه وما فكرش في اي حاجه. فكل لقطه من لقطات النبي سيدنا ابو هريره فاكرها وحافظها بالنص. فالفترة اللي سيدنا ابو هريرة قعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام الفترة دي وان كانت قصيرة لكن المضمون بتاعها كبير، يعني ممكن واحد يكون عاش مع النبي 23 سنة في الدعوة ويجي واحد زي سيدنا ابو هريرة يعيش مثلا مع النبي 6 سنين او 9 سنين رقم بسيط جدا. الفترة اللي عاشها سيدنا ابو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستمر وملاصق ليه لو كانوا 3 سنين ومرافق للنبي عليه الصلاة والسلام أبرك من واحد عايش 23 سنة متقطعين. يدخل المسجد، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيجد أبو بكر، يجد أبو هريرة جالسا يبكي. قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ إيه اللي انزعلك؟ سيدنا هريرة عنده موقف مضايقه وما يقدرش يقوله للنبي فسكت. قال أخبرني يا أبا هريرة وإلا أخبرتك أنا، قل لي ولا إلا بقى ربنا هيخبرني وأقول لك إيه اللي عندك. قال يا رسول الله إنك تعلم حال أمي، أنت عارف حال أمي يعني مشركة كافرة ما بتحبش النبي بتسب وتشتم في النبي على طول. وسيدنا أبو هريرة شوف حياته كلها قلبه كله مع النبي، كل ذرة في جسمه مع النبي، فكل يوم ما بيملش من ان يطلب من امه ان تسلم. قال يا رسول الله اسمعتني فيك كلاما اذاني. انت عارف كل واحد بيحب واحد بيجي يقعد مع واحد تاني فيقعد يشتمه تفرق. أسمعتني فيك كلاما آذاني. بس أنا لي طلب. قال قول. قول طلبك. لي أمنية بتمناها. قال له إيه أمنيتك؟ قال يا رسول الله أن تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. هو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكان اسمه عبد شمس. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام كان كل ما يشوفه كان راجل رقيق كده فكان يلاقيه شايل قطه هره، قطه صغيره كده شايلها في كمه واسع كده زي الكم بتاعي كده وحاططها ويقعد ايه يلعب معاها وبتاع وحاجات زي كده. فالنبي لما شافه كده كناه بهذه الايه الكنيه وقال له يا ابا هريره. فسيدنا ابو هريره بقى النبي اللي كناه فكان بيحب الاسم ده. فقال له ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. فالنبي رفع ايده كده وقال اللهم اني اسالك ان تهدي ام ابي هريره. بس سيدنا ابو هريره قام واخد بعضه ولبس النعل بتاعه وجري على البيت عشان يروح يقول لامه بكره تشوفي بقى التغيرات اللي هتحصل عندك وهتشوف ايه اللي هيكون وايه اللي هيتم. ليه؟ لان النبي دعالك وهتعرف اللي انت عمال تسيب فيه ده بكره ربنا يهديكي وهتحبيه حب عميق. وطالع يجري بقى عمال يكلم نفسه عشان يروح يقول لامه الكلام ده. فلما اقترب من الباب فلقى الباب مغلق. فلما اقترب منه سمع خشخشه الماء، صوت ميه، فعرف ان امه بتغتسل، تشطف كده لغايه كده في مشكله. فكلما اراد ان يهم ان يدخل فام امه تقول له ابا هر الزم مكانك، خليك واقف زي ما انت، لغايه لما امه اغتسلت ولبست خمارها وفتحت الباب. ابو هريره كل شويه عايز يكلم امه، عايز يقول لها يا امي اسمعي، ده النبي تعالك، عايز اقول لك على بشاره. مفيش حوار، مفيش كلام، بتغتسل. قالت له ما تتكلمش، اسكت، خليك واقف ساكت. يا ام اصبر، فيسكت. كل واحد من الاثنين عايز يبشر الثاني. سيدنا ابو هريره عايز يبشر امه النبي تعالك، وما يخطرش على باله بقى اللي هيحصل. وامه عايزه تبشر ابو هريره ان ربنا استجاب دعوه النبي من اول ما قالها. ففتحت الباب ثم قالت ابا هر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فبكى ابو هريره. ايه ده؟ ايه الموقف ده بقى؟ ده بص ده هو بيقول امنيته يا رب اهدي ام ابو هريره. بس مفيش حاجه تاني. ف سيدنا ابو هريره خد الكلام. شوفوا انا بس اللقطه فين عشان تاخدوا بالكم بس من الناس اللي قاعده تنعر دي وتتكلم في حق ابو هريره. اللقطه فين؟ حته هنا لو انتم مش واخدين بالكم انا هبرزها لكم. في قمه يقين ابو هريره في صدق دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وفي شده يقينه في استجابه الله لدعوه نبيه. قد ايه كان يقين ابو هريره؟ قد ايه؟ كبير جدا. قال يا رسول الله ايه ده؟ سيدنا النبي رفع ايده كده جري يا ابو هريره. مجرد ما سمع جري. لانه يعلم علم يقين ان الله قد استجاب لدعوه نبيه. ده يقين. ده يقين جامد. يقين ما ينفعش اي حد يوصل له كده بسهوله. حاجه جامده جدا جدا. وبعدين؟ فلما قال ذلك بكى أبا هريرة فدخل على النبي ثانية يبكي. دخل عليه ثاني مرة لكنه يبكي. قال وما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال لا إيه يعني لو بعد الكلام بقى لو أمك ما أسلمتش بعد شوية ما تستعجلش لها وقت ولها توقيت. قال يا رسول الله قد أسلمت أمي. قال لا طب وأنت بتعيط ليه؟ ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أمنية أخرى أتمناها يا رسول الله. لسه في واحدة تانية، أمنية تانية أنا بتمناها. قال قل يا أبا هريرة. قال يا رسول الله لو أنك دعوت الله ثانية، لو تدعي ربنا تاني دعوة تاني، إيه بقى الدعوة التانية؟ بص هو بيقول للنبي بقى إنك تعلم حال أمي. أنت عارف حال أمي؟ مالها امه بقى يا سيدي؟ امه كل الناس بتكرهها، مفيش حد بيحبها ابدا، ست مؤذيه. فهو عشان مفيش حد بيحب امه في نفس الترتيب محدش بيحبه هو كمان. فقال يا رسول الله لو انك دعوت الله ان يحبب الناس في ام ابي هريره، خلي الناس تحبوها، فدي هتروح الجامع الناس كلها تزهق منها ويطردوها ما يحبوهاش، تاريخها مش كويس معاهم. لو حبت تقول لناس ده اسلمت ممكن الناس ما تقبلش وما تتقبلش. فانت بقى قلوب الناس دي بيد الله. فرفع النبي يده وقال اللهم حبب عبيدك ابو هريره وامه في الناس، عبيدك ابي هريره وامه في الناس، وحبب اللهم حبب عبيدك ابي هريره وامه في الناس وحبب الناس في ابي هريره وامه. يقول أبو هريرة فما سمع بي أحد في مشارق الأرض ومغاربها إلا وأحبني. طب بالله العظيم عليكم يا أهل الإيمان، مجرد ما سمعت اسم أبو هريرة احنا لا تكلمنا على مناقبه ولا تكلمنا على إسلامه ولا على قصة إسلامه ولا على مواقفه مع النبي ولا أي حاجة. وعلى فكرة أنا كنت جاي أقول موقف تاني غير ده خالص خالص خالص، مش هو ده يعني، ما كانش ده موقف أنا هتكلمه النهاردة، بس ده رزق رزق ساقه الله. ده الموقف التاني مبكي قوي، بس بلاش بلاش أقوله دلوقتي، خلينا نقوله في حلقة تانية إن شاء الله في رمضان اللي جاي بقى، لما نتكلم مع بعض في الجزء التاني مع النبي بشوفه. فأصلا حبيت البرنامج واسم البرنامج وشكلي مش هغيره، فعمال أقول أنا بتكلم في سيدات بيت النبوة، طب أكمل بعد رمضان سيدات بيت النبوة؟ ما أقدرش أسيبهم برضو، لأن حبي لسيدات بيت النبوة منقطع النظير كحبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فخليني ماشي وبرنامج فيه بركة شديدة جدا، لكن قلت خلي مع النبي ده لكل رمضان جزء تاني تالت عاشر ولا تفرق، ما حييت. وإذا مت بقى يمكن تفتكر وتقول الله يرحمه. بيقول سيدنا أبو هريرة: ما سمع بي أحد إلا وأحبني. وأنا بسألكم دلوقتي وانتوا قاعدين، مين فيكم سمع لأبو هريرة وما حبوش؟ ما قلناش حاجة عنه، اسمه بس. حتى جاء رجل من العراق يوما، وكان أبو هريرة رضي الله عنه بسبب هذه الدعوة يسبح كل يوم في الصباح 12,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة، ده بس عشان خاطر النبي دعاله الدعوة دي، ان ربنا حبب فيه الناس. تخيلين دي؟ ففي يوم من الايام سيدنا أبو هريرة كان يصلي صبح وبعدين يقعد لغاية الشروق ويصلي ركعتين الضحى ويفضل قاعد يسبح ل 12,000 تسبيحة الاول وبعدين يخرج. ده واجب يومي. فجاء رجل من العراق قاصدا المدينة لأنه سمع بأبي هريرة وهو يريد أن يراه. فهو سيدنا أبو هريرة قاعد بيقول 12,000 تسبيحة لسه ما كملهمش، قدامه فترة. فالراجل خارج الجامع بيسأل واحد بيقول له: أما تسمع عن أبي هريرة؟ أما تعرفه؟ أين هو؟ أين بيته؟ فين بيته؟ فين هو؟ قال: أبو هريرة في المسجد. قال له: أبو هريرة في المسجد جوه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، هو كان سيدنا أبو هريرة بقى انشغل بالمسألة، طب واحد جاي دلوقتي وجاي من العراق، وراجل انت جاي من قال جاي من آخر الدنيا، فلازم سيدنا أبو هريرة رحب بيه ويقابله. طب سيدنا أبو هريرة لسه ما خلصش الواجب اللي عليه اللي هو 12,000 تسبيحة، طب إيه الحال يا رب؟ فتوجه إلى ربه أن يتم 12,000 تسبيحة وبعدين يستقبل الراجل. يقول أبو هريرة: فلما دخل الرجل المسجد فوجد رجلين. الرجل اللي جاي من العراق لما فتح باب الجامع ودخل فلقى اثنين، رجل جالس وهو أنا اللي هو أبو هريرة يسبح، ورجل إلى جواري جالس ساجد. فالرجل بص كده قال لي يعني بالفكر كده بالفكاكة يعني، واحد ساجد واحد قاعد. فقام الرجل قال إيه؟ يبقى أكيد اللي ساجد مين؟ أبو هريرة، واللي قاعد واحد تاني، وبلاش راح أسأله، ما هو سأل بره قالوا له جوه. ففضل الراجل جالس منتظر هذا الساجد حتى يرفع من سجوده، حتى أتممت 12,000 تسبيحة والرجل ساجد. فلما فرغت منها قام من سجوده وفرغ من صلاته، فلما أقبل عليه الرجل وسلم عليه قال: أنت أبو هريرة؟ قال: لا، بل ذاك الجالس. بعد ما خلص 12,000 تسبيحة فالتقيت به، ما سمع بي أحد إلا وأحبني. يبقى مين اللي يكرهه؟ المنافق. يبقى مين اللي يكرهه؟ المشرك. يبقى مين اللي يكرهه؟ الكافر. ده اللي يكرهه، ده من غير أي تفاصيل، ده من الاسم. طب والله العظيم وأنا أكلمكم عن نفسي أنا وشعوري أنا، انت عارفين المسجد النبوي الشريف فيه المسجد اللي هو بناه النبي عليه الصلاة والسلام وفي التوسعات اللي حصلت، في اخر المسجد اللي بناه النبي هم سايبينه على نفس الهيئة بتاعته وعاملين توسعات، فكل عمود كاتبين فوق منه كده في دايرة مثلا ايه اسم واحد من الصحابة: ابو بكر، عمر، عثمان، علي كده. انا شخصيا لما ادخل ومر من الحاجات الاكستنشن ايه يا حمدي قول لي التجديدات اللي حصلت، الحاجات الجديدة، الامتداد يعني بتاع المسجد الجديد، وأقوم معدي وأجي أوصل عند المكان ده بقى قبل ما أدخل خالص بقى المسجد النبوي القديم، وأقرأ بس الأسامي أبو بكر أبو هريرة عمر وعلي عثمان، أول مرة لازم تدمع عيني. ده أنا بقرأ الاسم، هو أنا شفت أبو بكر ولا عمر؟ ده أنا بس بقرأ الاسم، الاسم بس مكتوب، الاسم بس مكتوب على الايه، على العمود من فوق. واقعد اقول ايه، سيدنا ابو بكر جه من هنا، يا سيدنا عمر مشي من هنا، يا اسمه بس اسمه، ما شفتش حاجه، ده اسمه مجرد ما بقراه. واحد اللي كاتبه عادي عمر مش حاجه يعني، اتاثروا به. هؤلاء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم في الكتاب، أثنى الله عليهم في الكتاب بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ده ربنا اللي بيقول، دي مش شهادة من أحمد بن حنبل ولا من يحيى بن معين ولا من أبو حنيفة ولا من الإمام مالك ولا من أبدا، هذه شهادة من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أنا لما افتكر الموقف، لما يجي الملك سيدنا جبريل بيقول له يا محمد قل لأبي بكر إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ إيه ده؟ انت بتتخيل موقف؟ اعتقد الكلام ده موقف، ده لو جه الواحد ده ممكن يموت وهو واقف. ده ربنا اللي بعت له بيقول له كده، ده مش رئيس دوله ولا ملك، ده ربنا اللي بيكلمه بعت له بيقول له كده، يا ابا بكر ان الله راض عنك فهل انت راض عن الله؟ فبكى ابو بكر. يا سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وأرضاه يقول ما سمع بي أحد إلا وأحبني، ما سمع بي. أنا عايزكم تقروا عن أبو هريرة شوية، وعايزكم تقروا بقى، ما تجيبوش من على المواقع الإنترنت وتروحوا جايبين الحاجات اللي هي الحاجات الفاشلة بتاعت الناس اللي قاعدة تحط لنا السم في العسل. لا حاضر، أستاذ حمدي بيقول دقيقتين عشان عارف بحب أبو هريرة قوي، فيمكن أخد دقيقتين زيادة، فهو بيحلق علي، أنا لسه فاضل لي خمس دقايق فبيحلق. فشوف بقى سيدنا ابو هريره، يعني في الواقعه اللي كنت نفسي اقولها لكم النهارده، اللي هي واقعه اللبن، ان النبي لما كان يجي له هديه يشرب منها لكن من الصدقه لا، ففي مره واحد وداله بتاع لبن كده، قدح لبن وقال له خد ده صدقه، فكان لما تجيله الصدقه يرسل بها لمين؟ اهل الصفه في المسجد. فسيدنا بقى ابو هريره جعان قوي، فدخل لقى اللبن، فقال رسول الله ما هذا اللبن؟ قال صدقة، اذهب إلى أهل الصفة فأتيني بهم. سيدنا أبو هريرة قال له، هو ماشي بقى ما يقدرش يقول كده، ما يقدرش يقول لأ، فهو ماشي كده بيقول إيه ده؟ وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ وإيه ده؟ أهل الصفة 40 واحد قاعدين في الجامع، قدح قد ده هيشربهم كلهم؟ ده طبعا مش قدح، ده المج بتاع قناة الناس أهو، أنا بظبط لكم قناة الناس وشوفوها، شوفوها كويس. شوف خد بالك. قال وما هذا اللبن في اهل الصفه؟ وراح جاب اهل الصفه قال لهم تعالوا النبي بعت لكم، فراحوا. فدخل سيدنا وقال الناس جم بره هم، فحمل النبي القدح على يده. ابو هريره بيقول ايه؟ سيدنا ابو هريره بيقول ايه؟ بيقول ظنيت النبي هيقول لي خد لك يعني كده ايه رشفه ولا حاجه، خد لك حاجه، لكن ابدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهم واحدا واحدا والقدح على يده، كوبايه واحده على ايده. فسال 40 واحد قول له بسم الله ويشرب، فيشرب حتى يرتوي. سيدنا ابو هريره مستني دوره، مستني دوره فين؟ ولسه هيسقي كل اهل الصفه؟ فاحنا مش وده هيكفي كل ده؟ قال فسقاهم واحدا واحدا حتى جاء عندي. قال اشرب يا ابا هر اشرب. قال فاخذت مسقه، يا حته بق واحد يعني كده حاجة بس بسيطة. قال اشرب، بقول لك اشرب. قال فشرب. قال اشرب فشرب. قال اشرب. قلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا اجد له مسلكا. ده انا شربت لما بطي اتملت واللبن وصل لغايه زوري. ده سيدنا ابو هريره النبي اللي دعاله في اللبن عشان يشرب لما يشبع من قدح شرب منه قبله 40 رجلا وهو لا يكفي رجلا واحدا. ده سيدنا ابو هريره اللي انا بكلمكم عليه. ده سيدنا ابو هريره. لكن مواقف سيدنا ابو هريره كثيره وعديده، والرد عنها والجواب عليها والحديث فيها يتطلب وقتا طويلا، لكن حبيتكم تعيشوا بس الموقف بتاع ام سيدنا ابو هريره عشان تشوفوا قد ايه النبي كان بيحب سيدنا ابو هريره. فاي حد بيتكلم على سيدنا ابو هريره يبقى ما بيحبش النبي، مش ما بيحب سيدنا ابو هريره، ما بيحب سيدنا النبي. واي حد بيحب سيدنا النبي ما يلزمناش. اشوفكم بكره ان شاء الله في الحلقه الاخيره من هذا البرنامج، وهنتكلم مع بعض عن شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام في الاخره. اراكم على خير حال، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
Come to be.